السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
ممكن اترجم لو في حد يطلع عليه.
For those who don't speak Arabic, there will be a translation on the right over there, my right and your left. Those who want translation, please sit down in the room. Is that one?
وين اللي عنده بيت يعني معروف كل واحد يحط اسمه جنبه جزاك الله خير. If you have kids, just stay beside you, جزاك الله خير.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين وسلم الى اخر التسليم. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الايه التي تليت في صلاه المغرب من سوره آل عمران. سورة آل عمران تحتجبن الوفاة، فهي من طوال السور، وهذا هو القرآن، آياتها تتناغم وتنسجم كأنها عقد من أول السورة إلى آخرها، وهذا أحد قرون القرآن التي قد تقيم على كثير منا في الوحدة الوفية المسؤولية، بل تكاد تكون كل سورة تدور حول آية من آياتها، يسميها السلف بالآية المحورية التي ترتبط بها أحداث السورة من أولها لآخرها. سورة آل عمران سورة طويلة، لكن في النهاية الحقيقة موضوعها واحد ومحورها كله حول آية واحدة في السورة، هي قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. هذه الآية سموها الربانية. من الآية؟ السورة من أولها إلى آخرها تدور حول هذا الموضوع. سنعرف السورة من أولها إلى آخرها حتى ندرك كيف أنها موضوعها واحد وسياقها واحد، وإن تبانت الموضوعات حول هذا النص. فبدأت السورة بالحروف ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا صدر سورة آية الكرسي، صدر آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليبين تعالى حقيقته وجماله وجلاله وكماله في كونه الحي. مش حي، كلنا أحياء، لكنه الحي، حياتنا منه جاء
يتبين أن حتى الحياة التي وهبها لعباده تبين. فهناك حياة يشقى أصحابها، وهناك حياة تكفر الله سعادة أصحابها. قال تعالى: من عمل صالحا ذكر موسى وأمه فلنحيينهم حياة طيبة، فسماها حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بما عملوا أجر. قال: لأحسن ما كان. فصاحب الحياة الذي اختاره الله وارتضاه لدينه وسمى به من خلال دينه تكفل بإحيائه أجل الحياة وأطيبها في الدنيا، ثم جعل جزاءه في جنة الله ليس بما عمل بل بأحسن ما عمل. ومعنى الكفو بأحسن ما عمل سيجعل له في الجنان أسمى الحياة، لذلك حتى حياة الجنة نفسها تبان شتان بين أصحاب اليمين والمقربين، كلاهما في الجنة وكلاهما يدخل الجنة، لكن هل يستوون في الدخول؟ هل يستوون في النعيم؟ أبدا. إذا بينت أن أصحاب اليمين يساق للجنة سوقا، أعمالهم لا تحمله على غير هذا، إذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة يساق، وسيق الذين اتقوا ربهم صحيح التقييد، لكن درجة التقوى كم؟ تتباين. فقال هنا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فشتت بين فريق يساق إلى الجنة وفريق عكس مقربين تساق لهم الجنة، إذا قال وأزلفت الجنة للمتقين والمربحين. فإن كان من البداية نعيم الجنان يساق للإنسان ونعيم الجنان يساق للإنسان، هل يستوون؟ حتى في نعيم لما تتذوق نعيم الجنان حتجد هذا الأمر مستمر معك في حياة الجنة على الدوام، حتى لما نعت الله المقربين وأصحاب اليمين في سورة الرحمن بينها. قال تعالى في نعيم المقربين في الشجر الذي يعلو عليه، قال: ذوات أفنان. وعند الأبرار قال: مدهامتان. هل يستويان؟ مدهامتان وصف شكل الشجر لون الورق، مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضر، ليبين مدى الري الذي وجدت به الجنان، حتى إن الورق من شدة الري خضار مال إلى السواد. الكلام ده قد لا نرى في الدنيا إلى نادر، آخرنا شجر أخضر، لكن سوداوان من شدة الخضرة، هذا يدلك على أن الأشجار قد أخذت من نعم الله ومن خير الله ومن عطاء الله في الجنان ومن أنهار الله ومن الله ما جعلها في أعلى مراتبها. ده الأبرار. لكن لما جعلنا المخلدين قد ذوات أفنان، عن ذوات أفنان الشجر بلغ ارتفاع شهر جدا 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 وانبساط واسع جدا جدا جدا. ارتفاع الشجر كم؟ في سماء الجنة 60 ميل، يعني 100 كيلو، ده ارتفاع في سماء الجنة. عرض الفروع النبي يقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، يعني طول الفرع الواحد مسيرة 50 عام. عرض الشجرة مسيرة 100 عام. طيب شجرة بهذا الحجم تعيش وحدها ولا حولها أشجار؟ حولها أشجار، كل أنواع الثمار، كل أنواع الثمار. وذلك عند الأبرار عين، عند الأبرار المخربين أطلق، عند الأبرار قد فيهما فاكهة ونخل ورمان، عين حتى أنواع صنف، عند المخربين لا، قد فيهما من كل فاكهة زوجة ما تعرف ولا تعرف، ما تعلم ولا تعرف. لكن لما وصل الشجر مع شدة ارتفاعه وانبساط فروعه أغصان الأشجار تشابكت، ده عرف قوله، ده معنى ذوات أفنان، مع شدة ارتفاع الأشجار واتساع فروعها تشابكت الأغصان، حيث الجالس في أي مكان في الجنة من المقربين لو نظر أعلاه لوجد كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر في أي مكان في الجنة. الكلام ده بالنسبة لنا لا حتى نتخيل ولا نرد الكلام عشان تنتقل البعض بنعتبر يا سلام صورة جميلة جدا نبدأ ننزلها في على النت ايه الجمال ايه الحلاوة دي فرعين دخلوا بعض فما بالك بأشجار بهذه الهيبة. طيب هنجيب الثمر ازاي؟ الثمرة اللي عرفتها 600 هنجيب ازاي؟ او في اخر طرف الشباب ناحية ثانية على مسيرة 50 عام هنجيب ازاي؟ نجد حتى حركة المقربين الأبرار داخل الجنة اختلفت باختلاف حاله. فقالت على أن الأبرار متكئين على رفرف خضر معقد زي يعني الرفرف الخضر كرسي متحرك لكن متحرك زي مش بتاع الهزاز تروح ترجع فيه لا كرسي طائر الكرسي يطير بصاحبه إلى أي مكان يشتهيه عايز الثمرة على ارتفاع 60 ميل الكرسي يطلع بيه لغاية ما يجي من فوقه فيذهب هو بالآلة إليه المقرب الله قال وجنى الجنتين دان متكئين على على فرش البطائر المستقرق وجنى جالس على فرشته وجنى الجنتين يعني جنى الجنتين دان أي ثمر في أي مكان في أي شجر داخل الجنة معه مفاتيح إحضارية المفاتيح دي بالزر الكرام هنزل لا اللي علمنا التكنولوجيا رب العالمين وكل ما نعمله الآن من تكنولوجيا معروف من آيات الله الموجودة في الكون اللي علمنا التكنولوجيا في الدنيا صنع الجنان على عين صنع خاص فجعل فيها تكنولوجيا رب العالمين عالية جدا التكنولوجيا على هيك شخصيا المقربين من التكنولوجيا عايز يجيب أي ثمر يجيبها ازاي؟ بواحد من اثنتين إما أن تراها عين فتتلذذ بها لحظة وقوع العين عليها الثمرة تختلق كل الفروع تنزل إليه. يا الله وصلت؟ ده إن عينت عين. طب إن لم تعين عين لكن تخيلها فاشتهتها نفسه لحظة اشتهاء نفسي لا وهو لا يراها وفي في أغصان الأشجار مختلفة تختلق الأغصان وتصل إليه اشتهاء نفسي. لذا يقول تعالى عنه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
الله
تكنولوجيا رب العالمين يبقى شتان بين من يذهب للثمار وبين من تأتيه الثمار وخلص على هذا ها الموصل كمل الحور حتى الحور لما نعطى الله الأبرار قال فيهن خيرات الحسان يعني خلق حسان خيرات يعني بلغ عطاءها الخلق قمة الخير فلا ترى منها شر قط لا قليل كثير فالخيرية فيها فطر لا يأتي منها الشر قط وضعين وقدم جمال الخلق على جمال الخلق لأن الإنسان يألف المرأة بخلقها أكثر من خلقها الخلق بعد قليل يؤلف لكن الخلق لا يؤلف خلق سنشتهي كل لحظة إذا قال فيهن خيران ثم قال حسان لم يقل ذات حسن ذات حسن يعني الحسن إيه عارض لكن حسان الحسن فيها فطرة لا تغير يعني مش حسن صناعة زي ما معنى النساء الآن لكن زوج البوصة وعبوسة الكلام ده عندنا احنا تغنين ها ويا ريت حتى يحسنوا لها صبغه نفسها صبيخ عايز تقول نفسها انها بتجبل نفسها وهي بتشوه نفسها عشان التشويه ولله امر الشارع حين قال قل للجميله ارسلت اظفارها ربتي ليه عايز تعمل بخاف زي الكلام طب انت من ادم ولا وحش ها قل للجميله ارسلت اظفارها اني لخوفي كنت امضي هاربا ان المخالب للوحوش نخالها فمتى راينا للباء مخالبا بالأمس أنت خصصت شعرك ليلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا وغدا نراك نقلت ثأرك للقفا وأزحت أنفك أنفك جانبا إن الجمال من المصور صنعه إن شد خط فيه لم يكن صادما جمال هذا المس الجمال والجمال فيهن خيرات الحسان ماذا قد إيه حور مقصورات في الخير يبقى هي فين؟ لازم خيمة.
في الخيام.
طبعا فهم احنا الخيمة زي بتاعتنا خيمة القماش والبلاستيك دي سلامات. سلامات خيمة الجنة لا تحمل الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء يبقى اسم خيمة بس. لكن الخيمة نفسها اللي بيوصفها قال الخيمة من لؤلؤة. عندنا لؤلؤة حمام إيه؟ الخيمة الواحدة من اللؤلؤة حجم اللؤلؤة قد إيه؟ قال النبي يسير الراكب في ظلها مسيرة ألف عام. تقعد تتمشى داخل اللؤلؤة دي مسيرة ألف سنة. الله دي مسيرة قد إيه؟ إحنا عايزين خيمة بس. خيمة. عايزين خيمة؟ إيه الخيمة؟ الخيمة من اللؤلؤة يسير الراكب في ظلها مسيرة ألف عام وكل عروس في ركن.
بس بالخيمة واحدة ولا تتنين يا مولانا؟
لا الخيمة الواحدة دي حط فيها اللي انت عايزه. الشهيد ليه 70 فعاد 70 قرين يغرط كل واحدة. خلي بالك لا غيرة بينهن نزع الغل من الصدور. كل واحدة تحب لأختها ما تحب لنفسها وتعطيها أكثر ما تعطي نفسها ومع ملحوظة وزوجته تكون أسعد الكل وأنعم الكل وتقدم على الكل. بدأت ترحب معها استقبل الكل. كم مرة ذكر الحنين؟ أربع مرات. في حين أن الأزواج في كل المواضع ذكر لأن الزوجة مقدمة على الحرية جاهدت في عمرها معك فينعمها الله بما لفوق نعيم الحور من الملائكة. وصل معنا؟ إذا قال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم وحسبنا الآيات لو في أزواج مطهرة إنها مطهرة ها؟ يعني في حين ولا في دورة ولا في الكلام ده كله خالص بل لا تتبول ولا تتمغط ولا تعرف ولا كل الكلام ده غير وارد. أهل الجنة كذلك ليه؟ لأن كل أكل الجنة ليس له فضل لا بول ولا غائط ولا مخبوط مفيش دورات مياه مفيش حمامات مفيش أزمة ظرف صحي الكلام ده غير وارد في الجنة مفيش رائحة خبيثة كل الكلام ده غير وارد. وأكل الجنة كله كل اللي تاكله لا فضلة له إلا فضلة واحدة بس مكان العرق ينضح مسك. يبقى الخلايا العرقية مش تطلع عرق تطلع مسك فالطيب فيك. وجنة الله بلاش إذا ندرك للقاد فيهن خلايا الحساب حور مقصورات الخيام لم يدخلن إنس القرنجة لما جاءت مخربين قال فيهن قاصرات يلخص الطرف. عايز يستمتع بها مش في الخيمة في الشارع في وسط الناس يستمتع ليه؟ لأن الله جعلها له كلؤلؤ أهبة المنى. ولذلك جاب البصر مرة جاب من حر المغربي مرتين مرة قال كأنهن بيض مكنون مرة قال كأنهن إيه؟ لؤلؤ مكنون يعني لؤلؤ مكنون كأنها مغلفة بغلاف صدفة يستمتع بها في أي مكان شاء يراها وحده ولا يراها من الخلق غيره وتراه وحده ولا ترى من الخلق غيره. لذا قال فيه الدين قاصرات الطرف يعني عينها لا تقع على غيره قط. الكلام ده تتخيله بس واضح فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهن ثم وصفهن قد كانهن ايه؟ كانهن الياقوت يعني كانهن الياقوت المرجان. حد فيكم شاف المرجان؟ شعر المرجانين؟ شكلها ايه؟ حد يعرف صفها؟ انت بتشوف بعض الشعاب الميت لما تطلع بره. الشعاب المرجانين داخل البحر تذهل عباره عن شجره كلها فوق قد يصل طول الشجره ارتفاعها كيلو ونصف. ولها ملايين فروع كل فرع بشكل ولون مختلف عن سائر الفروع. شيء عجيب شيء عجيب اشكال والوان فوق خيالك. كذلك هو المقربين ما يشتهيه منها ساعات اشتهائه منها يزيد عنده اشتهى عدسه مشروع تنسحب العدسه تبقى خضر في الظهر زرقة الزرقة عسل تحول عسل سودة اسود. لحظة اشتهائي هذه ما يشتهي يجد. عايز تعرفها هلال تبقى هلال. تعرف سنة تعرف. اتقضيق سنة تدرك. وقس على هذا سائر ما عندها. كأنهم اليهود والمرجان. كلام ده. ربنا وعدنا. وصلت. إذا ندرك. نحن أمام وحي. جاء ليعلمنا أنه تعالى هو الذي يحيي ويميت. وبدأ الآية السورة بهذه البداية. الله لا إله إلا هو. يقين لا إله غيره. ولا رب للملك غيره ولا مدبر غيره. وكل الخلق عبيده. اللي على والسفل. اللي في السماوات واللي في الأرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. 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 لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم أتيه متفرد من أتيه أفراد فراد عبيد أما الرب الرب لا إله إلا هو بالإنسان بالإنسان هتيجي تقلب طبعا احنا خبرنا تقلب بشر تقلب حجر تقلب صنم تقلب ده قلهم الجعران عملوا إله والصرصار والبقر والغنم والشجر والعجر والبشر والشمس والقمر الخبر ان البشر يعني يفوق خيال وما زال كل هذه الالهه ما زالت تعبد الان رغم التقدم العلمي والتواصل الاجتماعي والعالم كله اصبح قريه واحده وما زال هذا الخلل الكبير جدا جدا في معتقدات العباد يملا ارض رب العباد الله لا اله الا هو الحي فذكر الحي يعلمنا ان الحياه منه والنعيم منه والتوفيق منه وصلاح العباد منه وشقاء العباد منه فكيف نلتمس السعاده عند غيره وكيف نعطي الحياه من سواه ثم قال القيوم القائم على كل نفس يبقى ما في نفس تتحرك حركه صغيره او كبيره الا والله وراءها القائم عليها رمش عليك تتحرك من الذي يتحرك نظره عينك تذهب من الذي يذهبها او يصرفها من يقع على ما تنفع ومن يحرمها الانتفاع بالرعايه الامر يده سمعنا بصرنا كل حياتنا كل ما يرزقنا من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الامر فسيقول الله اذا ربنا فسيقول الله اذا ما دام السرعه على هذا المعنى فبدات بالوصفين بالصفتين دول الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم صفه الحياه ليعلمنا ان الخير كله منه والعطاء كله منه والبقاء والزوال كله منه ثم بين القيوميه ليبين انه القائم على كل امر المتحكم في كل امر صاحب الامر في كل امر فان كان هو كذلك فكيف يعبد غيره في أي شيء من ذلك؟ إذا يقول ما كان لبشر أي كان موقع أن يمتيه الله كتابه والحكم والنبوة حتى لو كان نبي الرسل ما كان لبشر أن يمتيه الله كتابه والحكم والنبوة ثم يقول الناس كن عبادا لي خذوا كلامه ورأيه في نظري ولكن كن رباني لا تتلقوا الأمر في حياتكم كلها دقيقة وجليلة إلا من صاحب الأمر فحياتكم من الله وحياتكم لله هو ده الربانية هذه الربانية اللي عليها مدرسة ولذلك بدأت السورة بذكر آيات الكتاب وتنزيل الكتاب ومخرج الكتب وبين تعالى هذه الربانية نزل على الكتاب بالحق صدق البداية وأنزل التوراة والإنجيل فكل الكتب التي نزلت نزلت لتدعو لهذا الربانية الربانية لا أمر إلا من الله ولا عمل إلا لله فالأمر منه والحياة كلها له هذه قاعدة سورة آل عمران من أول آخر تدعو على هذه القاعدة بدأت بهذا لذلك لا حل لنا احنا عبيد أخي سألني صباح اليوم على آية قصة آل كتاب ربنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وإذا حكمت فاحكم بينهم قسط و وقال في أخرى يعني ذكر أن لا احتكام إلا الله عز وجل. طب إزاي احتكام التوراة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أن الحكم إلا الله، أمر إلا تعبد الله، وإزاي أمرنا بتحكيم شرعي ولا نقدم على التشريع؟ فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك في مشاجر غيره. قلت يا أخي الكريم لا نفس، من الذي يحكم؟ الأصل التشريع الشرعي، ولا احتكام إلا الحكم الله، ولا احتكام إلا لأمر الله. لكن أهل الكتاب طائفة منهم أرادوا أن يخرجوا من ربانيه، كان عندهم حكم الزاني الرجل، فزنى رجل منهم وكان صاحب مكانه ماشي، فمش عايزين نرجمه، فقالوا طيب لو لم نرجمه اسمنا نعمل ايه؟ قالوا محمد نبي، يعني في انفسهم يقولوا انه نبي وانه مرسل من عند الله. قالوا نعرض عليه الامر لعله يعطينا حكم مخفف عن الرجل فنقبل حكمه، فان سال الله بالقيامه يقول يا رب احتكمنا بحكم نبيك.
دليل
وصلت
دليل.
فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحتكم اليه، فرب العباد اعلمهم القصه وقال له ردوا الحكم لما عندهم في التوراه. ردوا ايه؟ لحكم التوراه. فقال لهم فاتوا بالتوراه فاتوها، هات التوراه. لما جاء بالتوراة علموا أن رب العباد أطلع. طب يعمل إيه؟ قال لهم اقرأوا الآيات. القارئ لما يقرأ وضع إصبعه على يد الدراجة وقرأ ما قبلها وما بعدها وفوتها إلى النص. جلس عبد الله بن سلام وده كان حق محمد الهود وأسلم، راح ضرب على إيده ودافع إصبعه اقرأ ما تحتها، فقرأ يد الرجل، فأمر النبي برجمها. ليس معنى أن الله عز وجل أمر النبي بالاحتكام من حكم التوراة في هذه الصورة دي اسمها واقعية للحال الذي أرادوه وللحيلة التي احتالوها ليأخذوا حكم خفف من النبي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ويدعوا أنهم أخذوا بكلام النبي ويردوا حكم الله ما زال عندهم. رد الله لنبيه أو جعله يعتكف بنص التوراة ليثبت لهم أن ما في التوراة عند القرآن، وأن حكم الله واحد في كل ما أنزل، وأن ربانية يدين الله في كل ما نزل موعظ، وده يؤيد ما نذكره الله. فالسورة بدأت بالحث على الربانية، الربانية كأن آيات الله آيات الله ونحن نقوم بالتعامل معها، فيها المحكم الذي لا يلتمس على عقولنا، وفيها ما يشتبه لأنها فوق طاقة عقول. إيه مشتبه؟ الآيات مشتبهة المتعلقة بذات الله المتعلقة بالغيب، كل واحد فينا تخيل فيها صورة، لكن الأمر فوق ما تخيلنا. ليه؟ لأن الذي حكاه العالم الغيب هو أصل الغيب لم نراه، اللي لم يراه يتخيله إزاي؟ كل واحد تخيل صورة أي غيب. ولذلك رب العباد يرد الأحيان لهذا التصور عشان يعلمنا حقيقة الأمر. فعلى سبيل المثال الحصر لما نقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار لو أن الشرط ذكر فعلها أين جاوبها؟ لم يذكره. ولو ترى إذ وقفوا على النار اللي يحصل ترك الأمر لخيالاته، كل واحد يتخيل لو وقف على النار اللي يحصل له؟ ها؟ العلماء قالوا سكت الله عن ذكر الجواب لتذهب العقول في كل مذهب، كل واحد يتخيل شيء. ولو جمعنا خيالات كل الناس فالأمر الحقيقي فوق خيالات الناس جميعا مستمعين. لذا قال العلم سكت الله عن ذكر الجواب هنا لتذهب العقول في كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. إذا ندرك ندرك إذا قال منه آيات محكمات لا يختلف عليه وأخرى متشابهات، أقول العباد لا تتساوى في فهمها ولا في إدراكها ولا في قلوب مراد الله منها. التباين ده وارد، والتباين ده دليل على علم العليم الخبير. قادر إمكانياتنا، ونحن أصحاب إمكانيات محدودة جدا في صنع التشبيهات، لن يستوي فكر الخيال. لذا قال: ومن آيات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تدرج من شابه، لا أشغل بالهم في القرآن إلا متشابه. طب إزاي؟ وعشان إيه؟ وليه؟ طب ست المحكمات. أما أهل الإيمان فإن خرج الأمر عن خيالهم يقولون آمنا به كل ما عند ربنا. الصحابة نفسهم لما التبس عليهم الآيات وكلوا أمر الله. يعني على سبيل المثال حتى في أمور مادية مش خيالية، لما قال تعالى: وفاكهة أمام، العرب عرفوا الفاكهة، لكن كلمة الله استعمالها قليل جدا جدا من العرب، وارد موجود في العرب لكن نادر جدا ما استعملوا، قولش مش عرفه. يعني اللفظ ده لفظ عربي أصيل استعملت بعض أصول العرب البعيدة ولم تستعمل قريش. فلما سمعوا الآن حاروا كبار الصحابة، أبو بكر عمر، سيدنا أبو بكر قال: فلأي كانت المؤبس؟ قال: سبحانه، آمنت ما أنزل ربنا الكتاب. آمنت، مش فاهم الأمر، مش لازم أفهم إيه يعني يا رب، ولازم كل حرف خلفهم أمن، ده نص القرآن كلام رب العباد، وأنا مش فاهم، بل العكس، ليس عدم بلاغة القرآن، لا، لكن جهل. سيدنا عمر وقف عن نفس الناس، قال: يا عمر علمت الفاكهة فمن أمن؟ ثم قال: واحد، وما يدرك ألا تعلم. الأب كما جاء في كتاب ربنا على مراد ربنا آمنا بما أنزل ربنا الكتاب. فإن كانت كلمة أعيت كبار الصحابة وكلهم وكبار وبعدين ده مش صحابة دين، ده كلهم بلغاء وأساطير في اللغة العربية، لكن حتى هذه القرآن عام فيها لندرك. جاء الوحي ليعلمنا أدب الربانية مع المتشابهات مع المحكمات، ثم تدخل الآن بعد ذلك تعلمنا ربانية في قصة آل عمران بسبب إلى السورة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران وآل عمران، ويبين لنا أن الاصطفاء ما وقع إلا لهذه، ما وقع إلا لهذه امرأة صادقة مؤمنة تتوكل على ربها، تهب وليدها الذي بطنها لربها ليعمل عنده عبدا عند سيده، ثم تؤتى أو ترزق أو توهم امرأة فتجد في صدرها حرج لأن المرأة أقل أعطاء في الخدمة من الرجل، فتعتذر لربها: إني وضعت أنثى والله أعلم وضعت، ثم تقول: وليس ذكر كأنثى. ومع هذا لم تتوقف عن همها وعزم أرادتها، المنع أن الأنثى تعطي وتنجز، فبدأت تسأل الله لها التوفيق: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دعوات صالحات من عبد ربانية وجهت حياتها لرب البرية كان النتيجة الكلمة دي السعادة دي استجيبت فورا فولدت مريم، لم تصرخ كما صرخ يا وليد، ورزقت بنيسة لم يصرخ كما صرخ يا وليد. لذا يبين للسنة أن كل مولود يولد صالح قال: إلا مريم ابن عيسى، لأن الله أعلم الشطرج، وإني أعيذها بك وذريتها من الشطرج. فخرجت من دعوات ربانية طفلة رضيعة صغيرة يكفل سيدنا زكريا يدخل عليها المحراب وهي متفرغة تهيئ نفسها لخدمة رب العباد وخدمة عباد رب العباد، ويفاجئ بأن عندها طعام من الجنان، أنواع من الفاكهة في غير موسمها وفي غير وقتها وفي غير مكانها، ولا يعرف أصلا لها وجود في المنطقة أصلا. يقول: يا مريم أن لك هذا؟ تقول: هو من عند الله. طفلة هو من عند الله. هذه الربانية منها جاء المسيح آية من عند الله من غير رب، واستثناه الله في الخلق من كل خلق آدم ليكمل به الدائرة. فآدم خلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من أب بلا أم، وكل البشر جاء من أب الأم، بقي من جاء من أم بلا أب، فاختار الله لها لهذه المهمة عيسى بن مريم. منح ومنن للربانية. الآن تذكر لنا ربانية النبي زكريا ربي سيدة مريم في السنة، ثم تأتي هذه الآية لتبين أن هذا الأمر سنة الله في كل ما أنزل. ما كان لبشر أي مثل الله كتاب لكم النبوة، وهذا وضح في السياق. ثم أتي بعدها ميثاق الله المأخوذ على كل الأنبياء بلزوم أمر الله، وإذ أخذ الله ميثاق كل النبي وأتباع كل النبي على عرض مرة وسورة التاريخ، رب العباد أخذ عليه الميثاق أن يلزموا حكمه المنزل لأنبيائهم. فإن جاء نبي الخاتم الجامع لكل ما جاء مع الأنبياء لزمهم أن يتركوا ما عندهم ومن صاروا له من أمر الله لهم على بيهم ليتبعوا أمر النبي الخاتم. جاء هذا الميثاق بعد بيان الربانية. ما كان لبشر أن يمتع الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كنوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم متعلمون الكتاب وكنتم تدرسون، ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدقا لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك قصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم الشهيد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم تمكن الصورة نقلة عجيبة جدا في الربانية، كيف كانت ربانية عيسى وكيف افترى القوم عليه حين جعلوه إلها وجعلوه والدا لعز وجل، ثم يدعو الجميع للمباهلة ليبين أن الحكم في هذا كله هو الله عز وجل. تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسألهم ونسألهم ثم ننتهي ونجعل على طلع الكاذبين. فر أهل الكتاب ورفضوا مباهلة رسول الله، قالوا والله لو بهلنا رسول الله للعن الدهر كله ولعن الدهر من بعدنا. رفضوا. ثم يأتيهم النداء للربانية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله. الشيخ مش يقول في النتيجة ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فاشهدوا وقولوا اشهدوا أن لا إله إلا الله. ثم يبين أن ربانية سنة الله مع كل الأنبياء، حاولوا شاوصوا سيدنا إبراهيم فجعلوه مرة نصراني فيمحي الله عن هذا كله، ثم يثبتوا ربانيته ربانيته ويستمر السياق لتبدأ بعد ذلك سورة. السورة تحدثنا عن قصة تفصيلا عن ترتيب الله للخلق منذ خلق الخلق، وكيف أن ربانية منهجه منذ وجد آدم حين وضع له أساس البناء، إن أول بيت وضع للناس الذي بك مباركا وذل العالمين فيها آية بينات مقام إبراهيم ومن دخل الخلق كان أمنا ولله على الناس حج البيت ربانية بنص على أمره في الحج وفي المناسك وفي غيرها. ثم تستمر الآيات لبيان ترتيب الله عز وجل في القضية دي حين تقرأ لنا تفصيلا قصة غزوة أحد وكيف أن هذا النزاع لما اختل عند بعض من الصحابة عوقب في الدنيا قبل الآخرة، عصوا أمر النبي فجاء الآخر. أنا طبعا الوقت مش هيسمح لنا ندرس الأشياء أفصل أكثر من ذلك، نعمل اختصر بجل تاني. ذكرت أحداث سورة أحد في السورة وأخذ شوط طويل من السورة ليضع لنا رب العباد القواعد الربانية فيها مسألة وكيف أن الله أدار المعركة في البداية ونصره في البداية رغم قلة عتادهم وعددهم. عدد الصحابة في واحد كانوا كانوا حد يعرف؟ ألف. لا، الألف في بداية المعركة قبل وقوعها. اللي خرجوا من المدينة للقاء المشركين كانوا ألف. لما رأوا المشركين 3000 300 منافق رجعوا نعطوا لنسل رأس النفط بقي كم؟ 700 موجد كم؟ 3000. ومع ذلك لما بدأ الصراع في البداية أذلوه وهزموه وفر جيش المشركين وتعرت النساء وولولت النساء وفر الجيش حتى ظن الرماة أن المعركة انتهت، وعندها خالف الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تروح مكانكم ولو تخطفت الطير رؤوسه حتى أذن لكم. لكن لما رأوا الجيش فر مش المشركين. وجيش المسلمين استولى على أرض وحب الكعبة ظل معهم كان عددهم كم 50 نزل منه 40 أو 10 اللي عاد هذا بعيد خالد بن الوليد كان قائد جيش الفرسان في جيش قريش عاد من الفرسان بسرعة رهيبة جدا وأحط بالجبل قضى على 10 ونزل 40 خلص عليه قتل فوق 70 منهم 54 عدد كان كبير غير المصيب الشاهد النبي أخذ موقف موقف عجيب جدا الربانية الربانية كيف التزم حكم الله ولو على حساب حياته لما فوجئ أن الجيش المشركين خلاص جاء خلف ظهر جيش المسلمين فأصبح جيش المسلمين محاصر بين جيش قريش والفرسان من خلفه النبي في سفح الجبل ومعه 12 صحابة أمام أمرين إما أن يرفع صوته ليوخذ جيشه ونبيهم من خلفه وإما أن يسكت فيسلم وأهلك جيشه طب يضحي بنفسه ويضحي بجيشه لكنه رسول ليعلمنا الربانية وأن التوكل على الله من توكل على الله كفاه فيرفع صوته ليحذر جيشه ويعرض من خطر نفسه حتى توجهت كل الفرسان الى رسول الله معه 12 صحابي هيواجهوا 200 فارس الفارس الواحد يخبرنا تقدر قوته ب 200 راجل يبقى الفارس الواحد قوته تساوي كام 100 راجل ف 200 فارس اضربهم في 100 يبقوا كام 20,000 هيواجهوا 12 حراس الرسول 12 واحد طيب ثبتوا الاثنى عشر اصحاب ثبتوا لكن يقينا الكثره غلبت الشجاعه قتل منهم 10 بقى يدفع رسول الله سعد بن وقاص طلحه بن عبيد الله استمات في رد الجيش حتى ردوا اثنين امام 20,000 يبقى الواحد منهم بكام الواحد 20,000 سعد كلما نزلت الخيول رماها رمي عجيب ما في رميه الا وتاتي للفرس في لبابه مختل ورجع فوق اللي بعد اللي بعد اللي بعد لغايه ما جننوا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من هول ما راى ومن جمال ما راى كان يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي ما فدى النبي احد من ابويه الا سعد والزبير في مخاطره في هذا بل كان بعد هذه الغزوة يباهي الدنيا بسعد يقول من له خال كخال سعد لأنه من أخوان من أسرة عائلة أمي سيد أبي من دون يباهي سعد سعد أعطى عطاء أمة كذا نبخ ومثله طلحة من عبيد الله وكلاهما عشر شرجان طلحة لما شعر أن السهام جاء من بعيد نادت من رسول الله حتى شفت وجهه وكسرت رباعيات الرباعية الأسنان كان الثنايا الثنايا السنتين في منتصف في ثنايا عليا سنة شوف الأربعة التي بعدها تسمى رباعية رباعية النبي كسرت وغاصت حلقات المغفر في خديه وأخذ الدم يطرق من جبينه ورسول الله يتسع الدم من أنجين الجبين يقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعون الله تعالى خاف طلحة على رسول الله عمل إيه؟ تترس أمامه فكل الضربات التي تأتي تصيب طلحة ولا تصل رسوله لكن مع شدة الإصابات التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزواج طلحة سقط رسول الله مغشيا عليه مغمى عليه سيدنا طلحة خاف لو دنوا يأخذوا يقتلوه عمل إيه؟ عمل حركة عجيبة جدا فكان يأخذ النبي من يديه ويرفعه خلف ظهره يجعل يديه أمامه والاسم النبي كله خليل ويرجع به القهقرة ليحافظ عليه فصدره جهة المشركين يتلقى السهام ورسول الله خلف ظهره محميا يرجع به الخلف اذا انصرف المشركون فان دنوا وضع الارض واخذ يمين مع سعد فان ردوا عاد يحمل الناس الكثير ظل يفعل ذلك حتى توصل به إلى جبل أحد، فأراد أن يضعه خلف الصخرة عالية لتكون حماية له من السهام ويتولى والدفع مع سعد. فلما حمله على يديه أي لضع الصخرة النبي مغم عليه ما استطاع، فسيدنا طلحة بن إيه رحمه شاله من إيه ورفع فراسه ليضعه في الجهة الثانية من الصخرة. في هذه الأثناء أفاق النبي من الغمات وله عبارة واحدة يقول أوجب طلحة أوجب الله من الجنة بفعله اليوم.
الله
فاستحق سعد جنة الله هذا اليوم واستحق طلحة جنة طلحة هذا اليوم، فأصبح كلاهما من أهل الجنة ويحيى بالناس حي. بل فيه نزلت الآية فمنهم من قضى نحبه، يعني قضى نحبه طبعا فإنه قضى مات، لا قضى نحبه أدى دورا عظيما استحق به جنة الله سواء لك رب عندها أو ما زال حيا. حمزة قضى نحبه ولك رب، طلحة قضى نحبه ولا زال حي، لذلك الآية نزلت في زمن من الصحابة. أربع أموات وأربع أحياء، الأموات أسد الله في رفض الأسد حمزة بن المطلب، الأسد الثاني عبد الله بن جحش أخو السيد زيد بن جحش بن عبد رسول الله، الأسد الثالث مصعب بن عمير حامل لواء رسول الله، الرابع أنس بن ضرد عم أنس بن مالك، وأربعة أحياء سعد بن أبي القاص، طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد كلهم مشركين. كل هؤلاء قضوا نحبه، قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ينتظر ايه؟ اللي مات لا ينتظر، اللي بينتظر حي ينتظر ان ياخذ نحبه. حتى من قضى منهم نحبه جعل ذلك منهجا لحياته اذا قال عنه تعالى وما بدلوا تبديلا، فرغ من قضاء نحبه ياخذ نحبه مره اخرى. عثمان قضى نحبه يموت، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري اليوم بئر روما لله واضمن له الجنه، قال عثمان يا رسول الله قضى نحبه يموت. لما حان القضاء النحو يوم تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من يجهز اليوم للجشع اضمن الجنه، قال اسمعنا يا رسول الله فقضى نحو. اعاد النبي مقولته من يجهز الجيش يعني مات مخاطر يجهزهم بسلاحهم واعدادهم وطعام شرابهم وطعام ازواجهم واولادهم خلال فتره الحرب، من يجهز 100 اضمن له الجنه، قال له انا، الثاني انا، الثالث انا، التاسع انا. جهز عثمان 9 جيوش وفي كل جيش جهز قضى نحو، حتى قال النبي في حقه بعد التاسعه ما يضير عثمان ما يفعل بعد ذلك، ما يضر اي خطا من امره، خلاص هو صار من اهل الجنه. ذنوبه فيما بقي من ايام عمره حتى القضاء عز وجل لن تعوق دخول الجنه، ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم. ومن الصحابة يوم أحد كلام عجيب، لكن لما تسبب الصحابة بالمخالفة التي خالفوها في هذا الظل لرسول الله، القرآن يقول إذ تصعدون ولا تؤتون أحدا ورسولكم غرامكم فأثابكم الغم بغم كما جلبتم الغم على رسول الله عاقبكم الله بالغم فأشيع أن رسول الله. فعاش الصحابة فترات غم ما بعدها. واصف لنا القرآن المشهد وكيف نتعامل بربانية حتى مع موت سيد البشرية. يا الله، ويستمر السياق، بل في ثلاث سياق يأتي قصة بدر، إيه علاقة بدر وحد؟ لا، رب الولد أراد أن يعطيهم درس ربانية الله لكم. إن كنتم ربانيين سيتنصر حتى لو حصل خلل وحصلت عقوبة وحصلت انتكاسة ستعود الربانية بكم إلى أسمى طريق وأرقى طريق وإلى نصر الله وإلى تقييد الله وإلى توفيق الله وإلى عدل الله كما حدث بكم يا بدر. فذكر بدر في سياق الحديث عن أحد ليعلمهم أن الذي نصرهم ببدر لا محالة نصرهم في غير بدر، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فيأتي السياق في هذا النحو، السورة كلها تدل على هذه المعاني. طبعا قصة بدر وفي ثنايا أحد مع أحد أخذت شوط طويل جدا من السورة حتى تختم السورة في نهايتها ببيان أن ربانية العبد في أنه يرى في كل شيء ربه، في كل ما خلق يرى جلاله وجماله وكماله، ليحيى ربانية في الدنيا وربانية في الآخرة، ولا تحسب أن الله غافلا عن الظلمون، ثم يدفعنا لهذه الربانية بالنظر لكل ما خلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب إلى آخر الآيات. هذا مختصر شديد جدا لبيان وحدة سورة آل عمران الموضوعية، ثم تختم الآية بأجل الختام أن نلزم هذه الربانية بكل ما أوتي من قوة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لكم. طب ليه على اصبروا وصابروا؟ طب ما صابروا من الصبر؟ لا، ليلقننا درسا. الصبر له خمسة مراتب، يقال صبر، صابر، تصبر، تصابر، اصطبر. بالترتيب اولها الصبر، تعال اصبر. طب ما ممكن اصبر بعدين افهم؟ لا، الاصبر وصابر. الصبر بدايه ثم الاصطبار تدرج. وما دام قال لك صابر يبقى اصبر. خلصت المصابره خش على التصبر، خلصت الصبر خش على التصبر، خلصت الصبر خش على الاستبار. زي ما قال معاه اخر ايه؟ فارجع البصر هل ترى الفطور؟ ثم ارجع بصرك كرتين او مرتين؟ لا، يعني كرر سبع ايش مرتين؟ يعني سبعه، 90، 120، كرر زي ما انت عايز. فهنا اراد اصبروا وصابروا، اسلكوا هذا الطريق، اسلكوا هذا الطريق من الصبر والمصابرة والتصبر والاستصابر والاستبار حتى تكون في خدمة الصبر ورابطه على هذا النحو. قوم عليه على الديمومة، على الديمومة ورابطه، واتقوا الله في كل ما تفعلونه، لأن هذا هو منهج الله الذي أراده لعلكم تفلحون. فلا فلاح